بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك أقسام ثلاثة للشبهة المفهومية في خروج طرف من أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء. تارة يكون الشك في الخروج عند العرف نفسه، وأخرى يكون العرف بحسب ارتكازه لا يرى خروجا بل يرى دخولا أو يرى تزاحما بين الملاكات الترخيصية والإلزامية هنا أيضا، لكن نحتمل أن الشارع أغراضه والتزاحم عنده يختلف عما هو التزاحم لدى العرف. وثالثا، يشك الفقيه في أن العرف هل يرى في مثل المقام تزاحما ودخولا في محل الابتلاء أو يراه خروجا عن محل الابتلاء، بحيث يكون الشك في الارتكاز والمفهوم العرفي في المقام. هذه أقسام ثلاثة. قلنا أن السيد الشهيد حكم في القسم الأول بجريان الأصل الترخيصي في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض، وحكم في القسم الثاني بالتعارض والتساقط، لأنه يكون بحسب الفهم العرفي الإطلاقان تامين ومنعقدين فيتعارضان ويتنجز العلم الإجمالي، وفي الحالة الثالثة أيضا لا يمكن الرجوع فيه إلى الأصل في هذا الطرف. هنا لابد في تمحيص هذه المقالة من أن نستبعد القسمين الثالث والرابع، الثالث والثاني. أما القسم الثاني وهو ما إذا كان الشك في أن الشارع هل أغراضه كالأغراض العرفية أو التزاحم عنده كالتزاحم العرفي، هذا حشره أساسا في القسم في الشبهة المفهومية غير فني، لأن هذا ليست الشبهة فيه مفهومية أصلا، إذ المفروض أن المفهوم اللغوي والمفهوم العرفي المقتنص من الارتكازات العرفية واضح لا شك فيه، وإنما الشك في المراد بحسب الحقيقة. لا نعلم مراد الشارع، وأن الشارع هنا أيضا هل يجعل الترخيص الظاهري أو لا يرى ملاك الترخيص الظاهري فعليا، وهذا حاله حال أي شك في المراد مع فعلية الظهور إثباتا، وهذا يكون من الشبهة الحكمية الصرفة لا الشبهة المفهومية. والتعبير عنه بالشبهة المفهومية مسامحة. فهذا القسم الذي حكم السيد الشهيد أيضا فيه بالتعارض والتساقط هو خارج عن الشبهة المفهومية أساسا، تسميته بالشبهة المفهومية تسمية فيه نحو من المسامحة. كما أن القسم الثالث لا بد من أيضا استبعاده وإخراجه عن البحث، لأن القسم الثالث مرجعه إلى أن الفقيه يشك فيما هو الظهور الارتكازي العرفي، لا يعلم بحدود هذا الارتكاز العرفي الذي يشكل ظهورا أو يحدد الظهور في دليل الخطاب، في دليل الأصل الظاهري والحكم الظاهري الترخيصي. والشك في الظهور العرفي هنا ليس ناشئا من أن هذا الفقيه بما هو عرف يشك، وإلا رجع إلى القسم الأول، وإنما يشك في فهمه بحسب الحقيقة، ليس له إحراز لما هو الظهور والارتكاز العرفي مع وضوح نفس الارتكاز العرفي عند العور، وإنما هذا يشك فيه لا يعلم به. يعني هذا الفقيه تارة يحرز أن هذا الشك الذي هو ابتلى به كل عرفي يبتلي به، وهذا معناه أن العرف يشك في الأمور التشكيكية. إذن رجع إلى القسم الأول الذي يكون الشك فيه شك العرف، وأخرى يكون هذا الفقيه هو يشك بحيث يحتمل أن ما هو عند العرف أن الإنسان العرفي واضح عنده هذا الارتكاز، لا شك لدى الإنسان العرفي، وإنما هو لخصوصية فيه يشك، ولو الاحتمال أنه مثلا نسي الارتكازات العرفية أو لم يتأمل فيها أو ابتلى بعرف خاص بذوق خاص اختلفت سليقته عن السليقة العرفية، هذا هو الفرض القسم الثالث، وإلا رجع القسم الأول. ففي القسم الثالث الفقيه حينما يشك تارة يشك بما هو عرف ويعتقد أن كل عرفي مثله أيضا يشك، وهذا رجوع إلى القسم الأول. أخرى أنه يحرز أن شكه مربوط به، أما العرف قد لا يشك، الإنسان العرفي قد لا يشك في هذا الظهور إثباتان أو نفيان، هذا هو القسم الثالث. وهذا معناه بحسب الحقيقة الشك فيما هو الظهور العرفي القائم على أساس الارتكازات، وهو كالشك في الظهور اللغوي، لا فرق بين أن يشك الفقيه فيما هو المدلول اللغوي للفظ أو يشك فيما هو المدلول العرفي والظهور العرفي القائم على أساس الارتكازات التي هي قرائن لبية متصلة بالخطابات العرفية. كل شك في ظهور سواء كان الظهور لغويا عرفيا ناشئا من الوضع اللغوي أو كان عرفيا ناشئا من الارتكازات والمناسبات العرفية، الشك في الظهور العرفي لا يكون حينئذ مجرا للتمسك بدليل الأصل الآخر أو الدليل الآخر. مثلا لو أن إنسانا فقيها واجه دليلا يدل على جواز شيء، وورد أيضا دليل آخر عنده يدل على الأمر بذلك الشيء، وكان شاكا هذا الفقيه أن الأمر هل هو ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الندب، بعد لم يتحقق هذه المسألة أن الحق مع مثلا سيد المرتضى الذي يقول ظاهر في الند أو مع الآخرين الذين يقولون ظاهر في الوجوب. لو كان الأمر ظاهرا في الوجوب إذن فمعارض مع دليل الجواز، ولو كان الأمر ظاهرا في الند فليس معارضا مع دليل الجواز. هنا لا يمكن لهذا الفقه أن يقول دليل الجواز خب يدل على الجواز، وأشك في وجود معارض له وعدم وجود معارض، إذ لعل هذا الدليل الآخر ليس معارضا، إذ لعله ليس ظاهرا في الوجوب بل ظاهر في الند، فأتمسك بدليل الجواز لأنه دلالته على الجواز فعلية ويشك في وجود المعارض له، وكل ما دل دليل على شيء ولم يثبت معارض فهو حجة ما لم يثبت المعارض. هذا الكلام ليس صحيحا، لأن هذا الذي يشك هنا لم يثبت عنده المعارض من باب أنه لا يعلم بالظهور العرفي، لا يعلم بالظهور اللغوي، فشكه وعدم ثبوت المعارض في حقه ناشئ من عدم علمه بالأوضاع اللغوية والأوضاع العرفية والظهورات العرفية. والشك الناشئ من عدم العلم وعدم الفحص ليس عذرا للمكلف، ولا يمكن فيه التمسك حينئذ بأي ظهور من الظهورات وبأي دليل من الأدلة، بل لا بد أن يذهب ويفحص حتى يجزم إما بالظهور في الوجوب أو بالظهور في عدم الوجوب أو بعدم الظهور أو بالإجمال عند العرف، لا بد أن يذهب ويفحص ويصل إلى النتيجة العرفية أن العرف بما هو عرف ماذا يستظهر، يستظهر الوجوب أو يستظهر الجواز الندب أو لا يستظهر، مجمل عند العرف، يعني يرجع إلى القسم الأول. فما لم يرفع شكه هذا من قبيل الشك قبل الفحص، من قبيل الشك قبل التعلم الذي لا تجري فيه لا الأصول العملية ولا الأصول اللفظية، لأن هذه القواعد والأصول والإمارات والأدلة والحجج كلها بعد الفحص حجيتها بعد أن يفحص هذا الإنسان ويحقق الظهورات العرفية بحيث يصبح هو أيضا محرزا لما هو الظهور العرفي إثباتا أو نفيا أو إجمالا، بحيث يقول هذا مجمل عند العرف، حينئذ يقول إذا ثبت إجماله أن الدليل الآخر ظاهر عند العرف الجواز ولا دليل عرفي على الوجوب، إذن يتمسك مثلا بدليل الجواز. أما لو كان شكه من باب أنه لا يعلم بما هو الظهور اللغوي أو لا يعلم بما هو الظهور العرفي الذي هو أوسع من الظهور اللغوي، في مثل هذه الموارد لا يكون مثل هذا الشك أصلا فيه مجال التمسك بالأصل أو مجال التمسك بالظهور الآخر الذي يحتمل أن يكون هذا الظهور معارضا، هذا الدليل الآخر معارضا معه. إذن فالقسم الثالث أيضا ينبغي إخراجه عن البحث من باب أنه ليس مجرا للتمسك بالدليل، للتمسك بالظهور بدعوى أنه من موارد الشك في المعارض له، لأن هذا الشك في المعارض شك قبل الفحص، شك من للفقيه فيما هو الظهورات، كالشك في اللغة لو شك فيما هو المدلول اللغوي للفظين بحيث على أحد التقديرين يكون مخصص أو يكون معارض مع الدليل الآخر، على التقدير الآخر لا يكون معارض ولا يكون مخصص، لا يمكن أن يتمسك بإصالة الظهور في ذاك الدليل، يقول أنا خب لم يثبت لي أن هذا مخصص أو معارض، فذاك الظهور ثابت حجة إلى أن يثبت يأتيني اللغوي ويعلمني، لا يصح أن يقول هذا الكلام، بل لابد أن يذهب ويفحص ويحصل القطع بما هو، يحصل له القطع والإطمئنان بما هو الظهور اللغوي إثباتا أو نفيا أو بالإجمال اللغوي أنه في اللغة هذا مجمل ليس ظاهرا لا في هذا ولا في ذاك، حينئذ يتمكن يتمسك بذاك الظهور، يقول ذاك ظهور أو عموم حجة ما لم يثبت خلافه ولم يثبت خلافه. فعدم ثبوت الخلاف تارة من جهة شك الفقيه لا شك العرف، مثل هذا العدم الثبوت ليس كافيا للتمسك بالظهور، سواء كان هذا الذي يشك فيه مخصصا أو مقيدا أو معارضا، وإنما عدم الثبوت فيما إذا كان عدم الثبوت والشك في الثبوت شكا عرفيا، لا ما إذا كان شكا ناشئا من جهله أي من عدم فحصه وبحثه عما هو الظهور اللغوي أو الظهور العرفي، والظهور العرفي كالظهور اللغوي لا فرق بين الظهورات العرفية التي تكون على أساس ارتكازات ومناسبات أو الظهورات العرفية التي تكون على أساس اللغة والدلالات الوضعية. إذن فالقسم الثالث أيضا ينبغي إقصاؤه عن البحث، فلا تكون لدينا، لا يكون عندنا شبهة مفهومية إلا القسم الأول، وهو أن يكون العرف يشك في أن هذا المقدار من البعد هل يكفي لعدم المزاحمة بين الملاك الإلزامي مع مصلحة الترخيص، لأن المسألة تشكيكية كما قلنا في الأمور التشكيكية، العرف أيضا نفسه قد يشك أو لا يكفي. فهناك قسم واحد للشبهة المفهومية ينبغي أن يبقى في البحث مع قسم في الشبهة المصداقية، وهو ما إذا كان الشك في أن هذا الإناء الثاني أين يقع، هل يقع في بلدنا أو أخرجه المسافر إلى البلد البعيد الذي خرج عن محل الابتلاء. حينئذ إذا نقحنا موضوع البحث، حينئذ لنا هنا والسيد الشهيد حكم في القسمين بعدم منجزية العلم الإجمالي، أما في القسم الأول لأن الأصل إطلاق الأصل بلحاظ الطرف الداخل لا معارض له، لأن إطلاقه بلحاظ الطرف الخارج حيث أن العرف يشك فيه لا تنعقد دلالته، فإذا لم تنعقد الدلالة العرفية فهناك لا دلالة حقيقة وهنا دلالة، إذن فلا معارض. من موارد القطع بعدم المعارض أو إحراز عدم المعارض فيتمسك بهذا الدليل. وفي الشبهة الثانية المصداقية أيضا كذلك، لأن دليل العام أو المطلق في الشبهة المصداقية لا يكون حجة لمقيده، سواء كان المقيد ارتكازا ومقيدا لبيا أو كان مقيدا لفظيا، هنا مقيد لبي وهو الخروج عن محل الابتلاء أو اللغوية مثلا أو عدم المزاحمة العرفية، هنا حينما نشك أن هذا خارج أو ليس بخارج من الشبهة المصداقية لا ظهور في العام وفي المطلق لشمول الشبهة المصداقية بخلاف ظهوره وإطلاق دليل الأصل للطرف الداخل في محل الابتلاء. هذا الإطلاق فعلي لا يكون في قباله دلالة فعلية معارضة في الطرف الآخر، إذن فأيضا يكون حجة. فينحل العلم الإجمالي في الصورتين، هذا ما ننتهي إليه من كلمات السيد الشهيد. حينئذ هنا لنا تعليقان على هذا الكلام بعد أن استبعدنا الصورتين أو القسمين اللذين بل هما خارجان في الواقع عن محل البحث، وبقينا مع الشبهة المفهومية بالنحو الذي يمكن فيه التمسك بالأدلة والشبهة المصداقية. حينئذ نحن لنا هنا كلامان، كلامون يختص بالصورة الأولى وهي يعني كلام في الشبهة المفهومية، كلام مع السيد الشهيد في الشبهة المفهومية، وكلام في كلتا الشبهتين. أما في الشبهة المفهومية والذي ذكر فيه السيد الشهيد بأنه هنا لا بأس بالتمسك بإطلاق دليل الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء، لأنه لا يكون له معارض فعلي في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية، هذا الكلام على إطلاقه غير تام. هذا الكلام يتم هذا المطلب فيما إذا كان دليل الأصل الترخيصي في الطرف الداخل في محل الابتلاء غير مسانخ مع الأصل في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، كما إذا كان هنا يجري إساءة الطهارة وهناك مثلا لا يجري إساءة الطهارة يجري استصحاب الطهارة مثلا، أو بالعكس هنا يجري استصحاب الطهارة وهناك لا يجري استصحاب الطهارة يجري إساءة الطهارة الذي دليله دليل آخر. حينئذ إذا كان الأصل الجاري في محل الابتلاء غير مسانخ مع الأصل الترخيصي المشكوك جريانه في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية، إذا كان غير مسانخين متسانخين يعني كل منهما يثبت بدليل برواية بحديث بآية غير ما يثبت الأصل الآخر، حينئذ هنا هذا الكلام تام. إذ يقال الدليل الذي مثلا يدل على قاعدة الطهارة مشكوكة الشمول للطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، العرف يشك في شموله وعدم شموله بحسب الفرض، فهو مجمل، فإذا كان مجملا إذن فلا يمكن التمسك به في مورد إجماله، بخلاف دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، كل شيء طاهر مجمل لا يشمل ذاك الطرف مشكوك الشمول ذاك الطرف، لكن لا تنقض اليقين بالشك يشمل هذا الطرف، لأن المفروض أن لا تنقض اليقين بالشك ليس له هنا إلا طرف مورد واحد، إذ الطرف الآخر ليس فيه يقين سابق وشك لاحق بحسب الفرض، ليس مجرى للاستصحاب لعدم تمامية اليقين السابق لعدم وجود اليقين فيه، المفروض ذاك من أول الأمر مشكوك النجاسة والطهارة. إذن فيكون إطلاق لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ الطرف الداخل فعليا، والمعارض المجمل منفصل عنه دليل آخر دليله كل شيء طاهر الذي هو رواية أخرى، فيكون والدليل المنفصل عن الدليل الآخر سواء كان مجملا أو لم يكن مجملا لا يؤدي إجماله بل ولا ظهوره إلى رفع ظهور الدليل المنفصل. قرأتم في بحث التعارض أن القرائن المنفصلة فضلا عن المعارضات المنفصلة لا ترفع الظهورات، وإنما القرائن المنفصلة ترفع الحجية، أما الظهور ينعقد في الدليل الذي لم يتصل به ما يزاحم ظهوره، ظهوره ينعقد، لكن إذا انعقد ظهور في دليل آخر منفصل أقوى أو مساوي حينئذ يتقدم إذا كان أقوى في الحجية أو يتزاحمان في الحجية يتعارضان في الحجية فيسقط عن الحجية. إذن هنا الظهور في لا تنقض اليقين بالشك فعلي للطرف الداخل، والظهور في الدليل الذي يريد أن يكون معارضا معه وهو قاعدة الطهارة كل شيء طاهر، ذاك ليس فعليا لأنه مجمل بحسب الفاظ، فيدخل في موارد إحراز الظهور في دليل والشك في وجود معارض له، بل القاطع مثلا بعدم المعارض له، لأن ذاك لا دلالة فعلية له بحسب الفاظ، دلالتها مجملة أي لا دلالة عند العرف فيها. فهذا الكلام يتمح نجري هذا الأصل بلا محذور، وبإجرائه ترتفع منجزية العلم الإجمالي. ففي هذا الفرض كلام السيد الشهيد تام. الفرض الثاني أن يكون دليل الأصل المرخص في الطرف الداخل من سنخ الأصل المرخص في الطرف المشكوك خروجه، كما إذا كان كل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة أو كل منهما مجرى لقاعدة الطهارة. الأصل الترخيصي الذي نريد إجراءه في الطرف الداخل في محل الابتلاء من سنخ نفس الأصل الترخيصي الذي نشك في جريانه في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، إذا كان الأمر هكذا كما في كثير من الموارد. حينئذ هنا أيضا لا بد من تفصيل، لا بد أن نرى أن دليل قبح الترخيص في المخالفة القطعية أو دليل الارتكاز العقلائي على المناقضة بين الترخيص في الطرفين مع المعلوم الإجمالي مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، يعني محظور أن عدم إمكان الترخيص في الطرفين من طرفي العلم الإجمالي معا الذي هو السبب لإيجاد التعارض في داخل الدليل، دليل الأصل المرخص في تمام أطراف العلم الإجمالي، تلك ذاك المحذور والقرينة العقلية اللبية التي تمنع جعلتنا لا نعمل بإطلاق دليل الأصل في تمام أطراف العلم الإجمالي لأنه ممتنع إما للقبح قبح الترخيص كما يقول المشهور أو لارتكاز المناقضة كما يقول السيد الشهيد. هذا المحذور العقلي أو العقلائي، عقلي عند المشهور عقلائي عند سيد الشهيد، هذا المحذور هل هو بمثابة القرائن المنفصلة أو بمثابة القرائن المتصلة؟ إذا كان هذا المحذور بمثابة القرائن المنفصلة كما إذا كان أمرا برهانيا، مثلا امتناع الترخيص في المخالفة القطعية أمر ثبت بالبرهان الدقيق العقلي وليس أمرا بديهيا واضحا عرفان، إذن هو بمثابة المقيد المنفصل، لأن البرهان العقلي إذا صادم مع دليل نرفع عن ذاك الدليل إطلاق ذاك الدليل، لكن لا يعني أن الإطلاق غير منعقد، الإطلاق منعقد يرفع اليد عن حجيته. وأخرى لا، يقال أن هذا ثابت في بالبداهة العرفية ليس فقط أمرا برهانيا مثلا، بل قبح الترخيص في المخالفة القطعية أمر يفهمه العرف أيضا، فهو بمثابة المقيد اللبي المتصل لا المقيد المنفصل. فإن اعتبرنا هذا المحذور محذورا بمثابة القرينة المنفصلة كما إذا كان برهانيا أيضا النتيجة نفس النتيجة، يعني يتم ما يقوله السيد الشهيد طبعا مع قطع النظر عن الكلام الذي في الثانية الذي سوف نذكره، يتم ما يقوله السيد الشهيد هنا في هذا الشبهة المفهومية من أن إطلاق دليل الأصل الترخيصي حتى المسانخ بلحاظ الطرف الداخل فعلي ويؤخذ بحينئذ، إذ في قباله لا يوجد ما يكون مانعا عن فعليته، إذ حتى لو كان الدليل شاملا لذاك الطرف، دليل الأصل الترخيصي شاملا للطرف المشكوك خروجه شموله لذاك لا يرفع أصل هذا الإطلاق، لأن دليل الامتناع منفصل لا متصل، والدليل المنفصل لا يوجب إلا السقوط عن الحجية لا السقوط عن الانعقاد لا عدم الانعقاد، إذن فالإطلاق منعقد ذاتا، ويشك حينئذ في أنه هل يوجد في ذاك الطرف إطلاق يعارضه أو لا يوجد في ذاك الطرف إطلاق يعارضه، إذن فالانعقاد والظهور فعلي بلحاظ الطرف الداخل والشك في المعارض له، بل قاطع بعدم المعارض بعد فرض الإجمال عند العرف، يتم هذا الكلام. وأما إذا اخترنا الشق الثاني كما هو مختار المشهور من أن امتناع الترخيص في المخالفة القطعية ك كالمقيد المتصل، بمثابة المقيد المتصل، خصوصا على مسلك السيد الشهيد، أن السيد الشهيد لم يكن يرى امتناعا أصلا عقلا، وإنما كان يقول بعدم الجريان لارتكاز المناقضة العرفية، والارتكاز العرفي دائما قرينة منفصلة متصلة، بل لو كانت قرينة منفصلة لما أفادت شيئا، الظهور يكون حجة حينئذ كما تقدم في محله. إذن فعلى مسلك السيد الشهيد في عدم جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي يكون هذا المقيد مقيدا متصلا على كل حال، ارتكاز المناقضة مقيد متصل، بل على مسلك المشهور أيضا مقيد متصل، لأن قبح الترخيص في المخالفة القطعية أمر كالبديهي بمثابة القرائن المتصلة بالخطابات، والقرائن المتصلة تمنع عن انعقاد الظهورات، بحيث يكون الدليل الذي يدل على أصل ترخيصي من سنخ واحد في الطرفين كإصابة الطهارة واستصحاب الطهارة في الطرفين، هذا الدليل سوف لا ينعقد له إطلاق لشيء من الطرفين، لا أنه ينعقد إطلاق له فيهما معا ويتساقطان في الحجية، بل لا ينعقد إطلاق، وهذا هو الذي كنا نعبر عنه بالإجمال الداخلي أو التعارض الداخلي، لأن المقيد مقيد بمثاب مقيد متصل، وهو ذاك الامتناع العقلي أو العقلائي، مقيد متصل، والمقيدات والقرائن اللبية المتصلة كالقرائن اللفظية المتصلة تمنع عن من انعقاد الظهورات، فإذا كان القرين على أن مجموعهما لا يكون، وحيث أنه لا تعين لأحدهما في قبال الآخر، فيجمل يجمل الدليل إجمالا ذاتيا، بحيث لا ينعقد فيه إطلاقون، يصبح مجملا من هذه الناحية بلحاظ طرفي العلم الإجمالي. إذا كان الأمر هكذا حينئذ هنا كون الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء مشكوكا عند العرف، بحيث العرف لا يرى لا يجزم بأن الظهور موجود فيه أو شامل له أو ليس شاملا له، إطلاق الترخيص دليل الحكم الظاهري الترخيصي شامل له أو ليس شاملا له، هذا الإجمال في الإطلاق بلحاظ الطرف المشكوك خروجه يوجب سريان الإجمال إلى الإطلاق بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتداء أيضا، لأنه لو كان شاملا له، لو كان ذاك مشمولا لمراد المولى ولخطاب المولى، إذن لم يكن شاملا هذا الخطاب لهذا الطرف ذاتا، لم يكن شاملا لهذا الطرف، لا أنه كان شاملا ولا يكون حجة. فإذا شك في شموله وعدم شموله، شك في انعقاد ذاك الإطلاق وعدم انعقاده، يشك في انعقاد هذا الإطلاق وعدم انعقاده أيضا، لأن هذا الذي يوجب الشك شيء متصل بالإطلاقين معا، فإجمال أحدهما إجمال في الآخر لا محالة، إذ لو كان أحدهما مشمولا فالآخر لا يمكن أن يكون مشمولا ذاتا ودلالتان، لا أنه لا يكون مشمولا حجية باعتبار أنه متصل به، قرينية امتناع الترخيص متصل في الطرفين، بحيث لو ثبت في طرف لا يمكن أن يثبت في الطرف الآخر بمقيد متصل، يعني الخطاب يقول لا يشمل ذاك الطرف، لا أنه يشمل ونقول لا يمكن أن يكون حجة. إذن كل ما كان الإطلاق الذي يكون معارضا أو قرينة على خلاف إطلاق آخر متصل بذاك الخطاب، وقرينيته أو امتناع اجتماعه معه بقرينة متصلة به على تقدير ثبوته، فلو أجمل وشك في وجود ذاك الإطلاق الأول وعدم وجوده، هذا الإجمال يسري لا محالة إلى الإطلاق الثاني، بحيث يكون الإطلاق الثاني مشكوك الإنعقاد وعدم الإنعقاد، لا مشكوك الحجية بعد الفراغ عن الإنعقاد، يكون مشكوك الإنعقاد وعدم الإنعقاد، يعني يكون من موارد الشك في أصل الظهور وفي أصل الإطلاق، وموارد الشك في أصل الظهور والشك في أصل الإطلاق لا يمكن التمسك فيه بالإطلاق. باعتبار علم الإجمالي، باعتبار علم الإجمالي الترخيص يلزم الترخيص في المخالفة القطعية الممتنعة، لا يشملهما معا لوجود العلم الإجمالي، المفروض أن هذا الطرف المشكوك
هذا التعارض قلنا أن حقيقته يرجع إلى هذا المقيد اللبي المتصل. هذا التعارض ليس من قبيل تعارض دليلين منفصلين، هذا التعارض حقيقته أن ذاك المقيد اللبي يمنع أن ينعقد إطلاق في الدليل لهما معا، فلا ينعقد إطلاق لهما معا، ولو كان لأحدهما فلا يمكن أن يكون للآخر، ولا يصير لهما معا، ولا يمكن أن يكون لهما معا. هذا التعارض إذن فلا يقاس محل الكلام بموارد الشك في المعارض المنفصل، بل ولا يقاس بموارد الشك في المعارض المتصل الذي يكون بجملة مستقلة. هنا بابه أصلا ليس باب التعارض بين المقتضيين للدلالة بذاك المعنى، وإنما بابه باب وجود قرينة لبية متصلة على أنه لا يكون كلا الترخيصين الظاهريين في الطرفين، لا يمكن. هذه القرينة التي تقول يمتنع أن يكون ترخيص ظاهري في طرفي العلم الإجمالي، هذه قرينة متصلة بالخطاب، بخطاب كل شيء طاهر، بخطاب كل شيء حلال، بخطاب لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض، كأنه قال لا تنقض اليقين بالشك إلا في أطراف العلم الإجمالي، فإنه هذا الترخيص لا يمكن أن يكون. أو كل شيء طاهر، كل مشكوك طاهر إلا المشكوكان في طرفي العلم الإجمالي، لا يمكن أن يكون معا طاهرين، لأنه يوجد علم إجمالي. كما إذا قال إلا في طرفي العلم الإجمالي، لا يمكن أن يكون معا. كما إذا قال إلا في طرفي العلم الإجمالي، لا يمكن أن يكون معا، طبعا معا أحدهما لا بأس، بس معا لا يمكن أن يكون طاهرين. كما لو أبرز هذا المقيد باستثناء متصل، حينما يكون هناك إجمال لا نعلم أن هذا الظهور كل شيء طاهر هل شمل الطرف الثاني أو لم يشمل، وكان من باب الإجمال الداخلي الذاتي، وهذا سوف يسري إلى إطلاق الدليل بلحاظ الطرف الأول أيضا. لا وجه لأن يقال هنا بابه باب القطع بعدم المعارض، فإن باب القطع بعدم المعارض إنما يكون مع فرض أن يكون الظهور الأول الذي نبحث نشك في وجود المعارض انعقاده فعليا، وفعلية انعقاده فرع أن لا يكون هناك قرينة متصلة بالخطاب مجملة توجب الإجماع تكون مجملة، إذ لو كانت هناك قرينة مجملة الإجمال يسري إلى هذا الإطلاق لا محالة، فيشك لا محالة الفقيه يشك في أصل الانعقاد، والعرف يشك في أصل الانعقاد للإطلاق ولهذا هذا الطرف أيضا. إذن فليس في المقام يصح ذاك البيان على المسلك الذي يرى أن قائم محذور امتناع الترخيص في المخالفة القطعية بمثابة المقيدات المتصلة للخطابات، كما هو كذلك على مسلك السيد الشهيد جزما، وعلى مسلك المشهور ظنان واحتمالان قويان، فإنه على هذا المسلك سوف يكون إجمال الارتكاز الأول، الارتكاز في شمول الخطاب لموارد الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبه المفهومية، موجبا لإجمال الإطلاق بلحاظ الطرف الداخل إذا كان من سنخ واحد، يعني في دليل واحد لا في دليلين، إذا كان الأصلان الترخيصيان متسانخين لا محالة سوف يسري الإجمال إلى هذا الإطلاق، ولا موجب لأن يقال أن هذا الإطلاق منعقد، وإنما لا ينعقد الإطلاق الآخر لأن هذا ذاك الارتكاز متصل بهذا الارتكاز ومتصل بنفس الخطاب، ليست ارتكازات منفصلة. فاحتمال الإرادة الجدية للأصل الترخيصي في ذاك الطرف يوجب عدم أصل الظهور في الإرادة الجدية للأصل الترخيصي في هذا الطرف، لا أنه يوجب عدم حجية هذا الظهور. فإذن يشك في أصل الظهور في إرادة هذا الطرف، الظهور في الجدية الذي هو موضوع الحجية بحسب الحقيقة. إذن هذا هو الكلام الأول، أنه في الشبهة المفهومية لا بد من التفصيل بهذا النحو من التفصيل، فعلى تقدير يتم ما يقوله سيد الشهيد مع قطع النظر عما سوف يأتي في الكلام القادم، وعلى تقدير آخر لا يتم، بل يكون بابه باب الإجمال، فإذا أجمل دليل الأصل الترخيصي، إذا أجمل لإجمال القرينة الارتكازية المتصلة به، حينئذ لا يكون دليل، لا يمكن التمسك بدليل الأصل في الطرف الداخل. فإذا لم يمكن التمسك رجع العلم الإجمالي على الملجزية ووجوب الاجتناب عن هذا الطرف. يأتي الكلام الصحيح. الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هنا كلامين، أحدهما أنه في الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء ذكر السيد الشهيد بأننا نتمسك بدليل الأصل الترخيصي بلحاظ الطرف الداخلي في محل الابتلاء ولا يكون له معارض، لأن هذا الدليل بلحاظ الطرف الخارج المشكوك خروجه مبتلا بالإجمال بحسب الفرض بنحو الشبهة المفهومية، فلا يكون فيه ظهور فعلي. قلنا أن هذا الكلام على إطلاقه غير تام، يتم في الأصلين الغير متسالخين، وأما إذا كان من سنخ واحد وبدليل واحد. وقلنا بأن المقيد محذور الترخيص في المخالفة القطعية مقيد متصل وليس مقيدا منفصلا، إذن حينئذ سوف يكون احتمال شمول الخطاب لذاك الطرف هذا الاحتمال متصلا بإطلاق الخطاب لهذا الطرف الداخل في محل الابتلاء، وهذا الاحتمال لأنه احتمال متصل لا محالة يوجب احتمال عدم انعقاد هذا الإطلاق الداخل أيضا، وحيث أنه يشترط في حجية الظهور والإطلاق إحرازه وإحراز انعقاده، إذن فيكون الإجمال ساريا. نعم، لو اخترنا هذه النكتة نسيناها بالأمس، لو اخترنا في بحث مقيدية في بحث محذور الترخيص في المخالفة القطعية، قلنا بأن المحذور إنما هو في الترخيصين الواصلين لا في الترخيصين الواقعيين، كما هو المناسب مع مسلك المشهور الذين جعلوا المحذور في قبح الترخيص في المعصية، وقبح الترخيص في المعصية إنما يكون الترخيص في المعصية لو وصل الترخيصان، ثبوت الترخيصين واقع الظاهريين واقعان من دون الوصول لا يلزم منه هذا القبيح. فالقيد العقلي إنما هو أن لا يكون ترخيصان واصلان في طرفي العلم الإجمالي، فإذا لم يكن أحد الترخيصين واصلا على كل حال لإجمال إطلاق الدليل بلحاظه، القيد يكون محرزا بلحاظ الطرف الآخر، يعني عدم الترخيصين الواصلين محرز على كل حال، فإطلاق الأصل للطرف الداخل يكون تاما حينئذ، لأن مجرد احتمال ثبوت الأصل في الطرف الآخر لا يرفع القيد، لا يرفع هذا الإطلاق بعد أن كان ما هو القيد الترخيصان الواصلان، فاحتمال الترخيص الظاهري في ذاك الطرف المشكوك خروجه لا يوجب الشك والتشكيك في انعقاد الإطلاق بلحاظ الطرف الداخل، لأن الذي يحقق القيد أو يحقق المحذور إنما هو وصول الترخيصين، وذاك الترخيص حتى لو كان محتملا ليس واصلا على كل حال. وأما إذا جعلنا المحذور في باب العلم الإجمالي، يعني محذور عدم إمكان الترخيص في طرفي العلم الإجمالي غير مقيد بالوصول، ليس المحال ترخيصان واصلان بل ترخيصان ثبوتيان أيضا واقعيان أيضا يكون مثلا محالا، حينئذ يتم ذاك الكلام الذي أشرنا إليه. هذا كله الكلام الأول. الكلام الثاني أنه هنا
أساسا موارد الشك في الخروج عن محل الابتلاء أو الدخول في محل الابتلاء، سواء كان بنحو الشك في الشبهة المفهومية أو بنحو الشك في الشبهة المصداقية، هذه الموارد يكون إطلاق دليل الأصل فيه تاما، لا أنه لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الأصل. والوجه في ذلك أنه بحسب الحقيقة عنوان الخروج عن محل الابتلاء لم يرد في لسان مقيد لفظي لكي يقال ظاهره حينئذ الدوران مدار عنوان الخروج واقع الخروج عن محل الابتلاء، فلو شك فيه بنحو الشبهة المفهومية أو بنحو الشبهة المصداقية لا يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق بإطلاق دليل الأصل للمورد الذي يشك في تحقق هذا القيد فيه وعدم تحققه، بل نكتة التقييد في موارد الخروج عن محل الابتلاء ما أشير إليه في البيانات السابقة من أن جعل الترخيص الظاهري في موارد الخروج عن محل الابتلاء لغو مثلا، أو ليس فيه ملاك التزاحم لا مقتضية لجعل الترخيص الظاهري، لأن ملاك التزاحم الحفظي ومقتضي التزاحم الحفظي الذي هو منشأ جعل الأحكام الظاهرية في موارد الخروج عن محل الابتلاء غير موجود. لنكتة من هذا القبيل التي هي نكتة ارتكازية أيضا لم تكن لفظية، قائمة على أساس الفهم الارتكازي العرفي لروح الخطابات والأحكام الظاهرية، هذه النكتة غاية ما تقتضيه من التقييد إنما هو التقييد بموارد العلم بالخروج عن محل الابتلاء لا موارد الشك، إذ مورد الشك في أن هذا الطرف هل هو داخل في محل الابتلاء أو خارج، سواء كان بنحو الشبهة المفهومية أو بنحو الشبهة المصداقية، مورد الشك لا لغوية في جعل الترخيص فيه، والمقتضي وملاك التزاحم الحفظي الذي هو ملاك جعل الأحكام الظاهرية أيضا معقول فيه، حاله حال موارد الشك في القدرة، لو شك المكلف في أنه قادر على عمل أو لا، أفهل يقال بامتناع جعل الحكم الظاهري بالاحتياط أو بالإباحة والترخيص في موارد الشك في القدرة؟ لا، لا يقول أحد بامتناع جعله أو لغوية جعله، يمكن جعل الحكم الظاهري في موارد الشك في القدرة، سواء الحكم الظاهري بالترخيص لو جعل الشارع الترخيص، أو الحكم الظاهري بالاحتياط لو جعل الشارع الاحتياط في موارد الشك في القدرة. موارد الشك في الخروج والدخول في محل الابتلاء مقتضي التزاحم محفوظ فيه، إذ نفس كون المكلف يشك في أن هذا داخل في محل الابتلاء أو خارج هذا يحقق التزاحم الحفظي، لأن هذا معناه أن المكلف لا يحرز أن هذا الإناء هناك مشقة في مساورته، يحتمل أنه لا مشقة في مساورته، أو تكون المشقة بدرجة خفيفة طفيفة، بحيث هذه الدرجة الخفيفة يجعل المكلف شاكا في أن هنا بحسب الحقيقة هل سوف يحصل له داعي، يمكن أن بشكل متعارف يحصل له داعي الارتكاب أو لا يحصل له داعي الارتكاب. موارد الشك والشبهة في دخول الشيء في محل الابتلاء وعدم دخوله، حيث أن الدخول محتمل والدخول والخروج عن محل الابتلاء محتمل، احتمال الدخول معناه تحقق التزاحم الحفظي، لو كان داخلا إذن كان الترخيص فيه
ملاك في ملاكه، ملاكه محفوظا، فيكون متزاحما هذا الملاك مع ملاك الإلزام المشتبه الموجود في البيت. فمورد القطع، مورد الخروج الحقيقي عن محل الابتلاء والقطع بالخروج هو الذي لا يكون مثلا مقتضي الحكم الظاهري محفوظا فيه، لا المورد الذي يحتمل الدخول ويحتمل الخروج في محل الابتلاء. نفس كون هذا المورد يحتمل أنه داخل في محل الابتلاء، معناه أنه يحتمل المكلف أنه قادر بلا أي مشقة على المساورة، يعني ملاك التسهيل والمصلحة الترخيصية التسهيلية وإطلاق العنان من قبل المولى، هذه المصلحة هنا أيضا قابلة للاهتمام وبالتالي متزاحمة في مقام الاهتمام والحفظ مع المصلحة الإلزامية. إذن هذا التزاحم هنا نفس الاحتمال يسابق التزاحم، لأن هذا التزاحم تزاحم حفظي ليس تزاحما في الامتثال. معنى التزاحم الحفظي يعني التزاحم الذي ينشأ من احتمال وجود هذا الملاك، التزاحم الحفظي ينشأ من احتمال وجود الملاك بحسب الحقيقة. إذن فملاك الترخيص هنا لو كان واقعا هذا مباحا لم يكن نجسا، وكان واقعا هذا مساورته ممكنة ليست فيها أي مشقة، إذن ملاك الترخيص موجود ومزاحم مزاحمة حفظية، لأن التزاحم الحفظي يعني التزاحم الذي ينشأ من الاحتمال. إذن فيكون احتمال الدخول والخروج بنفسه مساوقا مع تحقق التزاحم الحفظي. هذه في الشبهة المصداقية واضحة، وفي الشبهة المفهومية أيضا كذلك. في طرف الشبهة المفهومية أيضا كذلك، يعني حينما نفترض أن هناك مرتبة من المراتب التي يشك العرف أن هذا المقدار من البعد أو من المشقة، هل هو مثلا مشقة مانعة من ملاك التزاحم الحفظي أو ليست مانعة من ملاك التزاحم الحفظي؟ دائما الشك في وجود مانع عن التزاحم الحفظي أو في ارتفاع مقتضى التزاحم الحفظي يساوق معقولية التزاحم الحفظي، يساوق معقولية التزاحم الحفظي حينئذ، بأن المكلف بأن المولى حينئذ في مثل هذا الإنسان الذي لا يدري أن هنا هل سوف يحصل له داعي أو لا يحصل له داعي بلا داعي اعتيادي على الارتكاب، في مثل هذه الحالة أيضا المولى سوف المكلف سوف يشك أن المولى ماذا يجعل. وإن شئتم قلتم في بحث سابق نحن أشرنا أنه من يشك في إمكان جعل حكم ظاهري في ثبوت حكم ظاهري، هذا الشك الطولي كنا نعبر عنه بالشك الطولي، هذا الشك الطولي الشك في أن المجعول هنا حكم ظاهري بوجوب الاحتياط أو حكم ظاهري بالبراءة بالترخيص، هذا الشك أيضا في نفسه موضوع لنفس أدلة الأصول. دليل رفع ما لا يعلمون ليس فقط يجري في موارد الشك في التكليف الواقعي بلا شك في التكليف الظاهري، يجري أيضا فيما إذا كان التكليف الواقعي مشكوكا والتكليف الظاهري أيضا مشكوكا. فحينما نشك في خروج شيء عن محل الابتلاء ودخوله في محل الابتلاء، إذا كان الخروج قيدا في الحكم الظاهري فالشك فيه يؤدي إلى الشك في ثبوت هذا الحكم الظاهري، أن هذا الحكم الظاهري هل يكون ثابتا أو لا يكون ثابتا. خب هذا الشك بنفسه يحتاج إلى علاج حفظي، تزاحم حفظي يكون مشمولا، هذا الشك لا محال لإطلاق الدليل الأصل. وفي هذا الشمول الثاني حينئذ ذاك القيد الأول لا يكون موجودا. إذن فإطلاق دليل الأصل هنا بلحاظ المورد المشكوك خروجه أو دخوله في محل الابتلاء، هذا الإطلاق تام، فقط يخرج من إطلاقات الأصول الترخيصية، أدلة الأصول الترخيصية موارد الخروج الحقيقي المعلوم الواصل خروجه، فتنقلب النتيجة حينئذ، سوف تكون النتيجة عكس ما انتهى إليه السيد الشهيد، يعني يكون موارد الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وعدم خروجه بنفسه مجرا للأصل الترخيصي، فيقع التعارض بينه وبين الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء، والنتيجة منجزية العلم الإجمالي. فلا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية إلا في المورد الذي يكون الطرف معلوم الخروج عن محل الابتلاء، أما الطرفان الداخلان معا أو الذي يشك في أحدهما أنه خارج أو داخل، العلم الإجمالي فيه منجز ويجب الاحتياط في الطرف المعلوم الدخول في محل الابتلاء، لأن دليل الأصل بلحاظ الطرف المشكوك يجري إذ التزاحم الحفظي هنا متحقق، نفس الشك في خروجه ودخوله يحقق تزاحما حفظيا، يحقق تزاحما حفظيا طوليا بحسب الحقيقة، فيكون إطلاق دليل الأصل الترخيصي بلحاظ الطرف الذي يكون مشكوك الخروج ومشكوك الدخول في محل الابتلاء هذا الإطلاق منعقدا وتاما، فلا يكون خارج عن دليل الأصل الترخيصي بلحاظ موارد الخروج عن محل الابتلاء إلا المورد الذي يعلم خروجه، المورد الخارج حقيقة والذي واصل خروجه، لا المورد الذي يحتمل خروجه ويشك خروجه أو دخوله في محل الابتلاء، موارد الشك في الخروج والدخول تكون مشمولة، خصوصا إذا قربنا عدم الشمول ببيان اللغوي، هذا البيان الساذج الذي بينه المشهور في الحكم الواقعي، إذ من الواضح هنا لا لغوية، لأن نفس هذا الشك يرفع هذه اللغوية، حيث أن المكلف يشك ويحتمل أن ذاك الحكم يكون موجودا، أن ذاك الطرف يكون داخلا في محل الابتلاء، وأن المكلف قد يتحقق منه الداعي للارتكاب والاقتحام، هذا الشك بنفسه يحقق التزاحم ويرفع اللغوية، فلا لغوية إذا كان البيان بيان اللغوية، ومقتضى التزاحم الحفظي محفوظا أيضا إذا كان البيان عدم المقتضي في موارد الخروج عن محل الابتلاء للمزاحمة بين المصالح الإلزامية والمصالح الترخيصية. الشك في المزاحمة مزاحمة حفظية، الشك في المزاحمة وعدم المزاحمة بنفسه مصداق من مصادق المزاحمة المشمول لإطلاق الدليل لا محالة، فلا يخرج عن إطلاق دليل الأصل الترخيصي بقرينة اللغوية مثلا أو بقرينة عدم مزاحمة بين الملاكات الإلزامية والترخيصية بالتزاحم الحفظي الذي ناشئ من الاحتمال والجهل والشك، لا يكون هذا المقيد الارتكازي اللبي مقيدا إلا بمقداره، ومقداره إنما هو مورد العلم بأن هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء لا مورد الشك، أما مورد الشك لا بأس في إطلاق الخطاب الحاضر حينئذ، فيكون القيد الخارج المعلوم خروجه وهذا ليس مشكوكا معلوم العدم، القيد المقيد اللبي الخارج عن محل الابتلاء الواصل خروجه المعلوم خروجه، فإذا لم يكن معلوم الخروج إذن هذا القيد غير موجود يقينا، لأنه يشك لا شبهة في الإطلاق لا بنحو الشبهة المصداقية ولا بنحو الشبهة المفهومية، بل يقطع بالإطلاق حينئذ، لأن القيد إنما هو عبارة عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء الواصل خروجه المعلوم خروجه عن محل الابتلاء، إذن فيكون مقتضى القاعدة عكس ما انتهى إليه السيد الشهيد، وهو أن الإطلاق في أدلة الأصول للطرف المشكوك خروجه ودخوله في محل الابتلاء هذا الإطلاق تام، فإذا كان هذا الإطلاق تام يقع التعارض بينه وبين الطرف الداخل يتعارضان ويتساقطان والنتيجة منجزية العلم الإجمالي. ولعل كلمات الأصوليين أيضا في بحث الخروج عن محل الابتلاء سقوط العلم الإجمالي في موارد الخروج عن محل الابتلاء أيضا ليس بأكثر من هذا المقدار، الموارد التي يحرز فيها الأمثلة التي يمثلونها هكذا يحرز فيها بالخروج عن محل الابتلاء، وبعض الأعلام أصلا أنكر ذلك حتى في الخارج قال حتى ذاك يكون منجزا العلم الإجمالي فيه، لكن البقية الذين لم ينكروا إنما يكون نظرهم بحسب تمثيلاتهم وعبائرهم إلى الموارد التي يعلم خروجها عن محل الابتلاء، أما المورد الذي يشك في الخروج وعدم الخروج عن محل الابتلاء هنا العلم الإجمالي يبقى منجز، بل سوف يأتي في تقريبات المشهور وكلمات المشهور في موارد الشك في الخروج تقريباتهم وكلمات جملة منهم أنهم قربوا تقريبات انتهوا وإن كانت تلك التقريبات محل إشكال على ما سوف يأتي، لكن بحسب النتيجة أفتوا بأن مورد الشك في الخروج العلم الإجمالي يكون منجزا بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء. فلم يسقطوا العلم الإجمالي عن المنجزية في موارد الخروج عن محل الابتلاء لبعض الأطراف إلا الموارد التي يعلم فيها ويحرز فيها بأن ذاك الطرف خارج عن محل الابتلاء. موارد الشك في الخروج والدخول كلماتهم تميل ومدعياتهم تقترب إلى أنه العلم الإجمالي يكون منجزا فيه ولا يسقط عن المنجزية في الطرف الباقي. حينئذ يكون البيان الفني له هذا البيان الذي أشرنا إليه، وهو أن الإطلاقات في أدلة الأصول الترخيصية للأطراف للطرف المشكوك خروجه أو دخوله في محل الابتلاء لا بأس بالتمسك به، لأن المقيد لهذا الإطلاق إذا كان هو اللغوية، لغوية جعل الترخيص، فهذه اللغوية في المورد الذي يحرز خروجه عن محل الابتلاء، أما المورد الذي يحتمل دخوله ويحتمل خروجه لا لغوية في جعل الترخيص في الظاهري، إذ لعله داخل واقعا ويكون احتمال الاقتحام والداعي للاقتحام متحققا في حق المكلف. ولو كان التقريب بعدم مقتضي التزاحم كما هو البيان الآخر الذي تقدم، مقتضي عدم التزاحم أيضا موجود، عدم مقتضي التزاحم، مقتضي التزاحم أيضا موجود هنا باعتبار أن نفس هذا الشك في أنه داخل أو ليس داخل، هذا الشك الطولي يحقق تزاحما طوليا حفظيا. سوف نشك في أنه هنا، هل المولى حين من يشك في أن هذا العمل داخل، هذا المشكوك داخل في محل ابتلائه أو ليس داخل في محل ابتلائه، يعني يشك في أن المولى جعل ترخيصا ظاهريا له هنا أو لم يجعل ترخيصا ظاهريا له هنا، هذا الشك بنفسه موضوع لتزاحم حفظي جديد، وهذا التزاحم الحفظي مشمول لإطلاق الدليل. إذن مقتضى التزاحم موجود هنا، وليس مقتضى التزاحم الحفظي غير موجودين أو مشكوك الوجود، فإن نفس احتمال أن هذا داخل في محل الابتلاء معناه احتمال المزاحمة، والتزاحم الحفظي لا يراد منه إلا أنه احتمال تفويت الملاك والمصلحة الترخيصية، فهنا والنتيجة تتبع أخس المقدمتين، فهنا يحتمل لا محالة أن تفوت على المكلف مصلحة ترخيصية صالحة للمزاحمة، لأنها محتملة المزاحمة، محتملة الدخول في محل الابتلاء، احتمال الدخول مساغ مع احتمال المزاحمة. إذن فيحتمل أن تفوت على المكلف مصلحة ترخيصية متزاحمة مع مزاحمة مع المصلحة الإلزامية، وأهم منها مصلحة إطلاق العنان الأهم منها. إذن فالمزاحمة هنا محفوظة، يعني مقتضيها موجود، فإذا كان مقتضيها موجودا فإطلاق الدليل يكون شاملا، فلا يخرج بهذا المقيد الارتكازي إلا موارد العلم بالخروج عن محل الابتلاء، لا موارد الشك والجهل واحتمال الدخول في محل الابتلاء. وهذا في الشبهة المصداقية واضح جدا، في الشبهة المفهومية أيضا كذلك، فإن مرتبة الدخول والخروج أيضا معناه أن مرتبة التزاحم المرتبة التي هي مهمة عند المولى من المزاحمة تكون مشكوكة ومحتملة. هناك أيضا يتصور هذا الشك الطولي الذي هو مزاحمة جديدة حفظية ومصداق وموضوع جديد لإطلاق دليل الأصل الترخيصي، فيكون حينئذ مقتضى القاعدة الحكم بالاحتياط في الطرف الداخل إذا كان الطرف الآخر مما يحتمل خروجه ودخوله لا يقطع بخروجه عن محل الابتلاء. فقط يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية في موارد يكون أحد الطرفين معلوم الخروج عن محل الابتلاء. هذا الكلام الثاني. بعد هذا لابد أن ننتقل إلى كلمات المشهور، يعني المشهور الذين جعلوا الخروج عن محل الابتلاء قيدا، لم يجعلوه قيدا للترخيص الظاهري، جعلوه قيدا للحكم الواقعي الإلزامي، بدعوى أن الحكم الواقعي غير ثابت، غير مثلا لغو، غير معقول في موارد الخروج عن محل الابتلاء، فيكون العلم الإجمالي في موارد الخروج عن محل الابتلاء غير منجز، لأنه لا علم بالتكليف الفعلي، إذ على أحد التقديرين لا تكليف فعلي. خب لو شك في الخروج والدخول ما هو مقتضى القاعدة حينئذ في موارد الشك في الدخول؟ يأتي البحث.